واسع المغفرة يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا غرام. يا رب 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 يا رب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، مبتدئاً هذا الفصل بتوضيح الظروف التي سادت الجو السياسي والاجتماعي لزمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
السعي دون كلل واعتماد أسلوب التقية. كانت حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حياة مدهشة وعجيبة. ففي حياته الخاصة أولا كان الأمر واضحا بالنسبة للمقربين، فلم يكن أي من هؤلاء المقربين والخواص من الأصحاب من لا يعلم بالهدف من وراء جهاده. وكان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام نفسه يصرح بهذا في كلماته وإشاراته وأعماله الرمزية لغيرهم أيضا، حتى في محل إقامته تلك الغرفة الخاصة التي كان يستقر فيها كان الأمر بحيث إن الراوي الذي كان من المقربين من الإمام عليه السلام يقول: لقد دخلت ورأيت في غرفة موسى بن جعفر ثلاثة أشياء، أحدها لباس خشن بعيد كل البعد عن الحال المعتمد المرفه العادي، أي بحسب مصطلح اليوم يمكن الفهم ويمكن القول إنه لباس حرب. لقد وضع موسى بن جعفر هذا اللباس ولم يلبسه كحالة رمزية. والشيء الثاني سيف معلق، أي إما أن يكون متدليا من السقف أو معلقا بالجدار. والشيء الثالث المصحف أي القرآن. فانظروا أي رمز هذا وأية إشارة جميلة، حيث نشاهد في غرفته الخاصة التي لا يدخلها سوى أصحابه الخواص علامات ومؤشرات لرجل حربي ديني. والسيف الموجود كان يشير إلى أن الهدف هو الجهاد، واللباس الخشن يشير إلى الوسيلة وهي الحياة الخشنة القتالية والثورية، والقرآن يشير إلى أن الهدف هو أننا نريد أن نصل إلى حياة القرآن بهذه الوسائل وهذه الصعاب التي نتحملها. أما أعداء هذا الإمام عليه السلام فكانوا يشعرون بهذه الأمور. إن حياة موسى بن جعفر أي إمامته بدأت في أصعب المراحل والمقاطع الزمنية. باعتقادي لا يوجد عصر من بعد عصر الإمام السجاد عليه السلام بشدة وصعوبة عصر موسى بن جعفر عليه السلام. فموسى بن جعفر عليه السلام صار إماما عام 148، أي بعد وفاة أبيه الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذا العام كانت أوضاع بني العباس قد استتبت بعد فراغهم من الصراعات والخلافات والحروب التي كانت دائرة فيما بينهم في بداية حكمهم، فلقد قضوا على التهديد الكبير لخلافتهم والذي كان يجيء من شخصيات وجيهة كبني الحسن من أمثال محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن وبقية أولاد وأحفاد الإمام الحسن المجتبى الذين كانوا من أشد الناس عداء ونقمة على بني العباس، حيث قتل العباسيون عددا كبيرا من رؤسائهم ووجهائهم، وتبين هذا الأمر بعد فتح الأسطوانات والأنبار عند موت المنصور العباسي، حيث وجدوا فيها عددا كبيرا من الشخصيات والأفراد المقتولين الذين رميت أجسادهم وظهرت هياكلهم العظمية أيضا. فلقد قتل المنصور من الشخصيات المشهورة والمعروفة من بني الحسن وبني هاشم من أقاربه ومن الذين كانوا يعدون من المقربين لهم، بحيث إنه بنى لذلك مخازن خاصة. وبعد أن فرغ من كل هؤلاء وصل الأمر إلى الإمام الصادق عليه السلام فقتله بالسم غيلة. ولم يعد في أجواء الحياة السياسية للعباسيين أي غبار في مثل هذه الظروف التي كان يتمتع فيها المنصور بأوج السلطة الظاهرية والقدرة. جاء دور خلافة موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. في تلك الحقبة كان الإمام موسى بن جعفر شابا في مقتبل العمر، وكان يخضع لكل هذه الرقابة، وكان الأمر بحيث إن الذين كانوا يريدون أن يعرفوا إلى من يرجعون بعد الإمام الصادق عليه السلام كانوا يجدون صعوبة بالغة في شق الطريق والوصول إلى موسى بن جعفر عليه السلام. وكان موسى بن جعفر عليه السلام يوصيهم بالحذر، لأنه لو عرف أنهم قد سمعوا منه وأخذوا من تعاليمه وارتبطوا به سيكون مصيرهم الذبح. ففي مثل تلك الظروف وصل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى الإمامة وبدأ جهاده. وهنا لو سألتم أنه كيف بدأ موسى بن جعفر جهاده عندما وصل إلى الإمامة وماذا فعل ومن جمع وأين ذهب وأية أحداث جرت عليه طيلة هذه 35 سنة، فللأسف ليس لهذا العبد جواب واضح، وليس لي سوى الغصص كمحقق في حياة صدر الإسلام، فلا يوجد في يد أحد سيرة مرتبة ومدونة عن هذه الحقبة الممتدة على 35 سنة. إنما أذكره هنا لم يكتب ولم يجري حوله أبحاث وتحقيقات، ويجب أن يحصل ذلك من أجل هذا الأمر. هناك أشياء متفرقة يمكن أن نفهم من مجموعها أشياء كثيرة. أحد هذه الأشياء أن هناك 4 خلفاء حكموا في مرحلة إمامة موسى بن جعفر عليه السلام في هذه 35، ومنهم المنصور العباسي والذي امتد حكمه في بداية إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لمدة 10 سنوات، ثم جاء ابنه المهدي من بعده وحكم أيضا 10 سنوات، ومن بعد المهدي جاء الهادي العباسي ليحكم 1 سنة، ومن بعده هارون الرشيد الذي حكم لمدة 12 سنة تقريبا. وقد كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مشغولا بالتبليغ والدعوة إلى الإمامة، وكل واحد من هؤلاء الخلفاء 4 ضايقوا موسى بن جعفر عليه السلام وضغطوا عليه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. عندما أخبر الطائر سليمان عليه السلام بنبأ ملكة سبأ وما هي عليه وقومها من الضلال، عندها خاطب سليمان عليه السلام الطائرة قائلا: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إلى هنا ما تزال قصة الملكة بلقيس محفوفة بعنصر التشكيك بالنسبة لسليمان عليه السلام وموقفه من الطائر الذي تفقده وطالبه بإقامة الدليل على صحة دعواه في غيابه عن جند سليمان عليه السلام. أما وقد قدم الطائر عذره في الغياب، حينئذ ما يزال سليمان متحفظا في تصديقه هذه الدعوة، وتبعا لذلك يقدم سليمان عليه السلام للطائر اقتراحا يستكشف من خلاله صحة الأنباء التي مونه الطائر بها. والاقتراح الذي قدمه سليمان عليه السلام يمثله الحوار التالي، حيث خاطب سليمان عليه السلام الطائر بقوله:
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
هنا ينبغي أن نقف على الأسرار الفنية لهذا الحوار ومن طوى عليه من وظائف في عملية تطوير الأحداث وفي استثارة عنصر التشويق والمماطلة في استكشاف ما أبهمه النص. فالملاحظ أن اقتراح سليمان عليه السلام محفوف بضبابية كثيفة لا يكاد يبين للمتلقي أي خط محدد فيها، فالمتلقي يتساءل ما هو محتوى الكتاب الذي أرسله سليمان عليه السلام بوساطة الطائر؟ هل الكتاب له علاقة بسلوك الطائر من حيث كونه كاذبا أو صادقا في دعواه؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هو يا ترى مضمون الكتاب؟ وبأي لغة صيغت فقراته؟ مما لا شك فيه أن المتلقي على حق في استفهامه المذكور، لأن النص القصصي نفسه وضعه في هذا الموقف المستفهم لسبب واضح كل الوضوح، وهو أن سليمان عليه السلام خاطب الطائر بقوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا يعني أن مضمون الكتاب سيحوم على استكشاف السلوك الصادق أو الكاذب لدى الطائر. وتوقعات المتلقي تبعا لما تقدم ستحوم على جملة من الافتراضات، منها أن الكتاب موجه إلى الملكة وقومها، وأنه يتضمن أسئلة ما تتطلب مجرد إجابة عنها، حيث يكشف الجواب عن وجود مثل هذه الدعوة التي ادعاها الطائر، غير أن الغموض يظل يلف الموقف بالنسبة إلى مضمون الكتاب وليس مجرد إرساله. وعلى أي حال، فإن النص بهذه الصياغة من الحوار حقق جملة من الاستجابات الفنية في عملية التذوق القصصي، منها حمل المتلقي على المساهمة في عملية الاستكشاف بنفسه، ومنها تفجير عنصر المماطلة والتشويق في أعماقه لمتابعة مصير الطائر ودعواه في عملية الصدق والكذب وفي عملية التعرف على الأحداث نفسها، ومنها تحقيق عنصر الاقتصاد اللغوي في عملية القص الذي تتطلبه طبيعة الأقصوصة من حيث كونها تعتمد التركيز واختزال التفصيلات. إن النص القصصي سرعان ما يحيط المتلقي بمحتويات الكتاب، ولكن من خلال حوار آخر وليس من خلال السرد القصصي. وهذا الحوار الجديد يجريه النص المبارك على لسان الملكة بلقيس من خلال حوار بينها وبين مستشاريها على النحو التالي: قالت يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إن هذا الحوار حافل بدوره بأسرار فنية بالغة الخطورة في عملية الاستكشاف لطبيعة الأحداث التي أبهمها الحوار السابق. خطاب سليمان عليه السلام، وفي عملية استكشاف محتوياته التي تشوق المتلقي لمعرفتها. فقد عرف المتلقي أن الكتاب يتصل بمهمة الرسالة، اطلع سليمان بحملها إلى الآدميين، ألا وهي الدعوة إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى. وعرف المتلقي أن صدق الطائر أو كذبة قد تجوز إلى حقيقة ما أخبر به الطائر، أي أدرك تماما صدق الطائر، وتجاوز ذلك إلى معرفة طبيعة الاستجابة التي صدرت عن بلقيس. وبين أن النص استغنى عن إقحام هذه التفصيلات في كتاب سليمان عليه السلام أو في صياغة سرد يتضمنها، ليس في تحقيق عملية التركيز القصصي فحسب، بل في عملية تحقيق عنصر المماطلة والتشويق، وفي عملية استكشاف المتلقي بنفسه ملابسات الموقف وتفصيلاته. والحق أن المتلقي مدعو من جديد لتأمل هذين الحوارين، كتاب سليمان عليه السلام ومشاورة بلقيس قومها، مدعو لتأملهما بدقة لاستكشاف ما ينطويان عليه من أسرار فنية في عملية مهمة جدا، في عملية لمهما لجملة من الوظائف التي تتطلب أكثر من سرد وأكثر من حوار وأكثر من تعقيب، بغية إنارة الموقف. لكن النص أنار كل تلكم المواقف والأحداث بحوارين تطورت الأحداث من خلالهما، واستكشف الدعوى الطائر من خلالهما أيضا، واستكشف مضمون الكتاب وموقف بلقيس من خلالهما أيضا. وبهذا الاستكشاف انتهى وقتنا، فإلى اللقاء، ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بدرك طلعتي وجه جميل، والشمس كبسمتي ظل ظليل، هو عليهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بالله حلو الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتفضل يا ربنا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي يا رب صلي علي يا رب صلي علي صلوات الله عليك. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي يا رب صلي علي يا رب صلي علي صلوات الله علي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي يا رب صلي علي يا رب صلي علي صلوات الله علي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم الرئيس التونسي واستكمال حلقات التفرد. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر المستجدات في الشأن التونسي وخطوات قيس سعيد وما جاء به حول حملة الاعتقالات التي أطالت القضاة في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد حملاته على الشخصيات السياسية والأحزاب السياسية في تونس والتي اعتبرت الأخيرة بأنها انقلاب وتفرد بالحكم. فبعد تعليق البرلمان وحله إثر انقلاب 25 من يوليو تموز، ركز قيس سعيد على ضرب مجلس النواب الشعب وتشكيك التونسيين في الجدوى من بقائه، حتى أنه أرجع نسبة المقاطعة القياسية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي أشرف هو شخصيا على تنظيمها إلى عدم ثقة التونسيين بمؤسسة البرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته. ومن ثم استهدف سعيد الأحزاب السياسية حتى التي تدعمه، ما جعل أغلبها يركن إلى الراحة الإجبارية، فهو يعتبر أن عهد الأحزاب مرحلة وانتهت في التاريخ، ويرى أن الأحزاب التونسية عاجزة عن قيادة المرحلة التي تمر بها البلاد. وفي أحدث التحركات استهدف الرئيس قيس سعيد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنطلق على أثر ذلك موجة من الاعتراضات الشعبية والحزبية على استهداف اتحاد الشغل، شاركت فيها عشرات الأحزاب والتيارات السياسية. المراقبون يرون أن استهداف الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي لاتحاد الشغل يأتي في سياق اعتقاد أو اعتقاداته بأن الاتحاد يشكل العقبة الأخيرة التي تحول دون بسط نفوذه التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع التفرد بالحكم، فهذه المنظمة النقابية لها وزنا كبيرا في تونس باعتبارها تضم مئات الآلاف من المنخرطين ومعظمهم في القطاع العام، الأمر الذي يفسر سعي الرئيس لاستهدافها. وبالمقابل أبدت جمعيات ومنظمات غير حكومية وأحزاب وشخصيات في تونس تتجاوز عددها 60 دعمها التام للاتحاد العام التونسي للشغل. وعلى خلفية اعتقال قيادي بالاتحاد بعد خطاب القاه سعيد، اعتبر فيه أن دوافع دعوة الاتحاد للإضراب هي سياسية بحتة، فيما استنكرت كتل سياسية أيضا خطوة قيس سعيد بمن فيها ائتلاف صمود وعشرات الشخصيات والمفكرين، معتبرين أن تجريم العمل النقابي هي محاولة يائسة لإحكام قبضة نهائية على كل ما يهم الشأن العام في هذا البلد واحتواء المنظمات الاجتماعية ولجم دورها. وفي ضوء هذه المعطيات وتأكيدات من قبل الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبطوبي بأن اعتقال أحد قادته أنيس الكعبي مطلع الأسبوع الماضي بتهمة استغلال الوظيفة للإضرار بالإدارة تعتبر رسالة واضحة حول استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل، يتضح بأن وضع حكومة قيس سعيد بات متأرجحا خصوصا بعد الضعف الكبير في المشاركة بالانتخابات التشريعية الأخيرة التي اعتبرتها المعارضة بأنها دليل واضح على الرفض العام للإصلاحات السياسية التي أطلقها سعيد في الأشهر 18 الماضية والتي تهدف إلى إرساء النظام الرئاسي في هذا البلد. نعم مستمعينا مستمعاتنا، الرئيس التونسي واستكمال حلقات التفرد محور حديثنا، وحيث جاء في وسائل الأنباء مسألة اعتقال قادة المعارضة بتونس بعد لقاء قيس سعيد بوزيرة العدل، حيث اعتقلت السلطات التونسية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ووزير المالية الأسبق خيام التركي، بالإضافة إلى رجل الأعمال التونسي كمال الطيف بشبهة التآمر على أمن الدولة. عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي سياسيين أو سياسيين معارضين لقيس سعيد أصبحا رهن الإيقاف بعد رصد اجتماع قيادات معارضة بمنزل التركي مؤخرا، نعم، وذلك ضمن قائمة شملت رجل الأعمال الموصوف برئيس حكومة الظل في تونس كمال الطيف، بالإضافة إلى ضابط عسكري متقاعد وطار دبلوماسي ورجل أعمال آخر بتهمة التآمر على أمن الدولة، في حين لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملفات الموقوفين أو حتى بمقابلتهم. اسمحوا لي مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل، أتوقف مع ضيفة لقانا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تنضم إلينا في هذه اللحظات. دكتور سهام، أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة سهراد والأخوة المتابعين.
حياكم الله. شكرا دكتورة لحضورك معنا وانضمامك إلينا في هذا اللقاء. كيف تتابعين دكتورة سهام خطوات الرئيس قيس سعيد، يعني اعتقال قادة المعارضة بعد لقاء يعني بعد لقائه بوزيرة العدل، وإلى جانبها أيضا استهداف الاتحاد التونسي للشغل في هذه المرحلة، ولم يقم بذلك إبان إعلانه حل البرلمان؟
طبعا كانت هذه الخطوة متوقعة في الحقيقة منذ فترة، خاصة بعد أن بدأ الحديث في كواليس البشر السياسي عن بعض الملفات الموجودة في ذمة النيابة العامة للمحكمة العسكرية، والتي ذكرت فيها العديد من الأسماء لشخصيات سياسية، سواء كانت شخصيات سياسية ممن ساهمت في الحكم في المرحلة الماضية أو شخصيات سياسية أيضا لديها باع في تاريخ البلاد، ولكن كانت تتحرك دائما من وراء الستارة، لديها أدواتها، لديها نفوذها، لديها تأثيرها وعلاقاتها أيضا المتشابكة داخل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولكن لم تكن تظهر بشكل دائم في الإعلام، ليس لديها حضور، ولكن كان لديها أيضا دور. وربما الآن أعتقد أن فتح هذه الملفات وخاصة فيما يتعلق بكمال الطيف وبعض المقربين منه من رجالات أعمال ومن متنفذين، يعني كان هذا الأمر منتظر منذ فترة طويلة، وكان الشعب التونسي حقيقة ينتظر هذا القرار، خاصة وأن هذه الشخصية في الحقيقة حواليها هناك ملابسات كثيرة، علاقات مشبوهة مع الخارج، ارتباطات وشبكات نفوذ في الإعلام وفي المصارف وفي المؤسسات الأمنية والعسكرية.
نعم.
فكان حقيقة هذا التصرف منتظر. طبعا بالتأكيد أن من يتحدثون اليوم باسم المعارضة هم لا يزالون يتهمون الرئيس بأنه يقوم بهذه الإجراءات أو يعلن هذه الإجراءات الآن بعد فشل الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد فشل مشروعه الانقلابي على حد قولهم، وأنه ربما بهذه الخطوة هو يحاول أن يعني يعطي انطباع أنه لا يزال يمسك بزمام الأمور. في اعتقادي أن الأمر أعمق من هذا بكثير، هناك خطوات كبيرة. لا ننسى أن الرئيس قيس سعيد يتحرك في الهامش، خاصة فيما يتعلق بالملفات الأمنية الحساسة التي لها علاقة بالأمن القومي للبلد، ويتحرك بمشاركة كبيرة ومساندة كبيرة من قبل الجار الجزائري، وربما ما حصل من لغط منذ أيام حول عملية تهريب العميلة الجزائرية التي ثبت تورطها في التجسس على بلادها لصالح فرنسا، والتي استخدمت الأراضي التونسية كوسيلة أو كطريق للهروب نحو فرنسا، وتورط السفير الفرنسي للأسف في تونس في هذه العملية، في عملية التهريب وتحويل وجهتها من الجزائر بعد أن قبضت عليها السلطات التونسية وأمرت بترحيلها إلى الجزائر، وتم تغيير وجهتها داخل المطار وتهريبها إلى فرنسا بمعية السفير الفرنسي. هذه القضية في الحقيقة هي قضية محرجة للأمن التونسي ومحرجة لمؤسسات الدولة، ولكن أعتقد أن الآن بات هناك انطباع عام في الشارع أن كل هذا الخلل الأمني هو أيضا نتيجة تراكمات من الفساد ومن سوء الإدارة ومن سوء التدبير في كل الفترة السابقة، وأن على الرئيس الآن بما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفقا للدستور الجديد هو مطالب حقيقة بتحمل المسؤولية كاملة لحفظ الأمن القومي للبلاد. الآن الخوف في الحقيقة أو التخوفات في اعتقادي هي مرتبطة ربما بالتداعيات التي يمكن أن تحصل، خاصة التداعيات الأمنية.
نعم.
قد تتحرك بعض الفلول، بعض الخلايا النائمة هنا أو هناك لضرب الاستقرار وترهيب الناس، خاصة وأن من وقع إلقاء القبض عليهم وإيقافهم لديهم نفوذ ولديهم شبكات مترابطة، يتحركون حتى مع مجموعة كبيرة من المهربين على الحدود مع ليبيا وعلى الحدود مع الجزائر. هناك ملف أيضا ملف مهم جدا تورطت فيه هذه الأسماء أو بعض ما ذكر من هذه الأسماء، وهو موضوع توطين يعني الأفريقيين القادمين من دول ساحل الصحراء الذين كانوا يعتبرون تونس أرض عبور للذهاب بالهجرة الغير شرعية لأوروبا، ولكن يبدو أن بعضهم تورط مع الاتحاد الأوروبي ومن بعض الدول الأوروبية في الفترة السابقة بقبول عملية توطين مؤقت تحت شعار الإغاثة الإنسانية والمساعدات و إعطاء تصنيف من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لهؤلاء على أساس أنهم لاجئون وتوطينهم بطريقة غير مباشرة في تونس. هناك الآن حالة احتقان في الشارع التونسي بسبب هذا الملف الشائك والحساس، وأعتقد أن هذه الاعتقالات الآن أتت ردا أولا على كل الإشاعات وكل الأقاويل وكل الأكاذيب التي يروجها بعض الإعلام حول فقدان الرئيس لشرعيته وفقدانه لسلطة القرار، وأنه يتحرك بمفرده وأن الجيش يحضر ربما في المستقبل القريب بعملية انقلاب عليه. كل هذا أصبح الآن وهما وكشف عنه النقاب، وأصبح واضح أن الرئيس يتحرك الآن بخطى أسرع ربما هي كانت مطلوبة في السابق، ولكن يبدو أنه الآن يحاول أن يتدارك هذا الفراغ ويتدارك هذا الخطر بفتح كل هذه الملفات التي كان مطلوب فتحها منذ فترة طويلة بطلب شعبي وليس بقرار من الرئيس بشكل انفرادي.
دكتورة سهام، يعني هذه الخطى التي تتحدثين عنها من قبل الرئيس قيس سعيد، يعني الاتحاد التونسي للشغل لم يكن في موقع المعارض لقيس سعيد في بادئ الأمر، ما هو سبب هذا الانقلاب وتغيير الموقف للاتحاد من الرئيس قيس سعيد؟
في الحقيقة عندما نتحدث عن الاتحاد العام التونسي للشغل نحن لا نتحدث عن المنظمة الشغيلة كمنظمة لديها تاريخها النضالي ومواقفها الوطنية، وهي ساهمت حقيقة في كثير من الوقفات وفي كثير من المحطات السياسية ولعبت دور كبير جدا في المطالبة بالتغيير وبتحسين وضع الاقتصادي والاجتماعي، ولكن نحن نتحدث عن بعض الأشخاص المنتسبين أو المتسلطين على المنظمة الشغيلة والذين استغلوا وجودهم داخل هذه المنظمة وباتوا يلعبون دورا سياسيا، دخلوا في محاور سياسية وفي مجموعات سياسية وتشابك مصالح في الحقيقة لم تكن مصالح لا تخدم الطبقة الشغيلة التي تستهدفها هذه المنظمة، ولا مصالح العمال ولا مصالح الاجتماعية ولا شيء، كانت كلها للأسف مصالح سياسية. بعض الأشخاص والشخصيات تحديدا الذين ترأسوا المنظمة في مراحل مختلفة أو الذين لعبوا دور في قيادة المنظمة الشغيلة في مراحل مختلفة طيلة العشر سنوات الماضية لديهم أيضا ملفات فساد، هناك ملفات فساد داخل الاتحاد التونسي للشغل، هذه حقيقة في الحقيقة لا يمكن لأي إن كان أن ينكرها. حتى من يدعون المعارضة ومن يتحدثون اليوم ببطولات وبشعارات ويتهمون الرئيس ليلا نهارا بأنه دكتاتوري وبأنه متسلط وبأنه انقلابي، كل هذا لا ينفي أن هناك حقيقة يعرفها العامة في تونس، أن الاتحاد التونسي للشغل تورط في العديد من الملفات التي أوصلت الأزمة الاقتصادية إلى ما وصلته اليوم. هناك في الحقيقة سكوت عن بعض الأمور التي كانت تدار في الحكومات السابقة والتي شارك الاتحاد لأنه كان طرف سياسي. أنا كنت دائما أقول بأن الاتحاد في كل المراحل السياسية السابقة لم يكن طرفا محايدا في ملفات كثيرة للأسف، وإنما كان طرفا أساسيا في الأزمة وكان طرفا في المشهد السياسي. واليوم هناك بعض الأشخاص وبعض الأسماء من داخل الاتحاد التي حقيقة الشرفاء داخل الاتحاد هم نفسهم اليوم يضغطون باتجاه أن تحاسب هذه الشخصيات وأن تفتح الملفات الفساد وملفات استغلال السلطة وملفات بعض حتى داخل الهيئة الإدارية للاتحاد التونسي للشغل. هناك خلاف وهذا الخلاف ليس جديدا، هناك خلاف منذ فترة طويلة وتبادل تهم بين بعض أعضاء هذا الاتحاد، حتى هناك مجموعة خرجت عن الاتحاد في فترة سابقة وأعلنت عن تشكيل هيئة جديدة لأنها لم تكن تقبل أن تكون طرفا في قرارات وفي اتجاهات التي كانت تختارها المنظمة الشغيلة. للأسف الشديد صحيح أن هناك الآن في المشهد السياسي حالة فوضى عارمة بسبب هذا حالة التفكك، وبسبب للأسف عدم اعتراف المعارضة بأن ما يحصل الآن مطلوب أن تكون أن تقف المعارضة موقفا وطنيا حقيقيا بعيدا عن الشعارات والخطابات وكل هذا الكلام والمزايدات السياسية. الآن هناك مرحلة خطيرة ومرحلة مهمة تمر بها البلاد، وفي اعتقادي أن المعارض الشريف حتى لو اختلف مع قيس سعيد في قرارات كثيرة أو في خيارات كثيرة قادر على أن يبحث عن نقطة التقاء لتخليص البلاد من هذه الشبكات التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة وهذه الأزمة على كل المستويات. وبلد يعاني الآن من انهيار اقتصادي على حافة الإفلاس، حالة تضخم مرتفعة جدا، البنك المركزي أصبح عاجزا عن تصفية الديون الداخلية قبل أن يبدأ حتى في حوار جديد مع صندوق النقد الدولي. نحن نعرف حتى الضغوط التي تمارس على الرئيس التونسي بسبب ملفات دولية كثيرة هو لا يزال مصر على عدم الخوض فيها الآن وعدم الدخول في جبهات وفي سياسة محاور لا تخدم مصلحة تونس ولا الدبلوماسية التونسية. حتى الموقف الأخير مما يحصل مما حصل من آثار الكارثة الطبيعية التي حصلت في سوريا والموقف السياسي النبيل الذي اتخذه الرئيس واتخذته الحكومة التونسية بإرسال طائرات إغاثة إلى الشعب السوري، حتى هذا الموضوع الآن هو يسجل ضده، وهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تلعب على هذا الموضوع خاصة بالإقواء بالأطراف الخارجية.
دكتورة سهام، بالتالي يعني الرئيس قيس سعيد الآن يقوم ببعض الخطوات، أنت تتحدثين يعني هناك ضغط اقتصادي على الشعب، لربما ضغوطات من قبل بعض الدول الخارجية وبعض المحاور الداخل، المعارضة الآن تتحدث كثيرا وتقول تفرد يعني هكذا ويسمون تعنت من قبل قيس سعيد، وحقيقة تبلور لموجة عريضة من الاحتجاجات. كيف سيستطيع الرئيس التونسي لملمة هذه الأمور مع بعضها البعض بهذه الخطوات؟
الآن أعتقد أن هذه الخطوة الجريئة في اعتقادي التي اتخذها فيما يتعلق بمسألة إيقاف قائمة من أسماء شخصيات كانت في فترة من الفترات بعيدة عن يعني كان من المستحيل حتى الحديث عنها في الإعلام. يعني بعض الشخصيات الآن التي تقطع الآن في سجن التوقيف لدى المحكمة العسكرية في فترة من الفترات كان يعني مرعب يعني أن يطلق أي أحد من كان بالإعلام أو غير الإعلام اسما من هذه الأسماء. الآن أعتقد أن هذه الخطوة تعطي دفعا سياسيا للرئيس.
نعم.
ربما الشارع التونسي هو يرى أن الأولوية الآن هو إيجاد حلول سريعة للوضع الاقتصادي، خاصة وأننا مقبلون على فترة، طبعا هناك شهر رمضان على الأبواب، هناك ظروف اجتماعية صعبة مع رداءة الطقس، مع يعني حالة ترهل تعيشها المؤسسات العامة سواء كانت مؤسسات الصحة أو التعليم أو غيرها. صحيح أن هذه الملفات هي ملفات صعبة وملفات حساسة وملفات ضاغطة جدا على الرئيس، ولكن أعتقد أن هذه الخطوات الآن يحاول الرئيس من خلالها أولا تثبيت قوام الأمن القومي للبلد، وهذا يعتبره من وجهة نظره هو البوابة للأمن القومي الاجتماعي والأمن القومي الغذائي والأمن القومي السياسي، ويعتبر أن قطع جذر رؤوس الفساد هذه خطوة مهمة جدا كان يحضر لها منذ فترة، وكان يرى أن هناك عقبات كثيرة وهناك ضغوط كثيرة حتى وصلت في مرحلة من المراحل إلى التهديدات. يعني المعارضة لا يمكن أن ينكر بعض أطراف المعارضة الخطابات التي كانت تحث على ضرورة تدخل للخارج لي يعني إسقاط الرئيس، وأن هذا الرئيس أصبح غير شرعي وأنه لابد أن يتم إسقاطه ويتم إخراجه من القصر الجمهوري. كل هذا الخطاب الذي كنا نسمعه من المعارضة الآن سقط في الشارع، لأن الشارع لم يستمع لهذا الخطاب.
نعم.
المعارضة الآن في حالة تشتت كما كانت منذ البداية، هناك خلافات الآن حتى داخل عناصر المعارضة، حالة إرباك، الكل الآن يريد أن يقفز من السفينة.
نعم.
ويريد أن يلملم نفسه بعيدا عن أي تهم قد تطاله قريبا، طالما أننا الآن فتحنا هذا الملف الخطير الذي بات الآن في يد القضاء. أعتقد أن الرئيس في هذه المرحلة يعول على هذا الهيكل القضائي الجديد الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذا الملف. المسألة فيها تحديات، المسألة فيها خطورة، قد تكون هناك بعض التداعيات الأمنية في